ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وقوله رحمه الله ومن السنة أي من عقائد أهل السنة وليس المقصود بالسنة هنا السنة الاصطلاحية ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لا المقصود هنا من السنة أي من الطريق الذي سلكه أهل السنة والجماعة ومن سمات الالتزام بالسنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتولي مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه والمقصود بذلك محبتهم ونصرتهم فتولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بنصرتهم ومحبتهم وقد فصل ذلك بقوله ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساويهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنهم على درجات ومراتب ليسوا على درجة واحدة فمنهم من هو السابق بالإيمان الذي له الفضل وعظيم المكان ومنهم من دون ذلك لكن الجميع مستحقون لهذا الفضل الذي ذكره المؤلف رحمه الله والحق الذي ذكره المؤلف رحمه الله فتفاوتهم في المراتب كما قال تعالى يسأل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل هؤلاء على تفاوتهم في الفضل إلا أنهم يشتركون في حق في أصل هذه الحقوق ولا شك أن محبة أبي بكر رضي الله عنه في قلوب المؤمنين أعظم من محبة عمر وأعظم من محبة غيره من الصحابة وعمر أعظم من غيره وهكذا وكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ليسوا كغيرهم ومن قاتل ومن هاجر قبل الفتح ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل ليس كمن بعدهم فهؤلاء فرق الله تعالى بينهم ليسوا سواء في كل ما يكون من الحقوق لكنه في أصل الحق هم مستوون في وجوب التولي لهم رضي الله عنهم وهم خير الناس كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم أحق الناس بقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة وقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم فقال جل في علاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فقوم رضي الله تعالى عنهم يجب محبتهم وتوليهم وذكر محاسنهم بإبرازها وإظهارها ومحاسنهم هنا هي ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من فضائلهم وما كانوا عليه من خير وما نقل عنهم من هدي فإن هذا من ذكر محاسنهم ومن حقهم رضي الله عنهم الترحم عليهم وهو سؤال الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم فذلك هو الحق الذي أشار إليه جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا في جملة ما استدل به على هذا الأصل قال رحمه الله والكف عن مساويهم والكف عن ذكر مساويهم الكف يعني الامتناع وعن ذكر مساويهم يعني عن تتبع والتكلف بما يمكن أن يكون من المساوئ التي نسبت للصحابة رضي الله عنهم وذلك أن المساوئ منها ما لا يثبت ومنها ما زيد فيه يعني نقول وذلك أن الأخبار المتضمنة لذكر مساوئ الصحابة منها ما لا يثبت، يعني أنها ليست بصحيحة، ومن تلك الأخبار ما زيد فيه ونقص، ومنه ما غير عن وجهه وصرف، والقصة قد تقال وتذكر وتصرف بوجه من الصرف، ينقلب المدح ذما وينقلب الحسن قبحا. ولهذا ينبغي الكف عن هذا كله، وما ثبت من المساوئ فهو مغمور في فضلهم وسابقتهم رضي الله عنهم. وبهذا يتبين أن الكف هو طريق السلامة. ليش؟ لأنه إما أن يكون ما نقل ليس بصحيح، وإما أن يكون زيد فيه ونقص، وإما أن يكون غير عن وجهه وصرف، ولو قدرنا ثبوته فهو منغمر في سابقتهم وفضلهم، في سابقتهم وفضلهم. إذا كان ما ثبت أو ما نقل من المساوئ لا يخرج عن هذه الأحوال، فهل يبقى مجال للحديث والكلام عن تلك المساوئ وأظهارها؟ الجواب لا، بل الواجب الكف عنها والامتناع عن ذكرها كما قال المؤلف رحمه الله. ومثله أيضا ما شجر بينهم، أي ما اختلفوا فيه ووقع بينهم من خلاف، فما شجر بمعنى ما اشتبك واختلف واشتبه مما وقع بينهم رضي الله عنهم، الواجب الكف عنه لمن رغب النجاة والسلامة، فإن الدخول في ذلك مظنة الهلكة ومظنة إغار الصدور فيما لا نفع فيه ولا فائدة. قال رحمه الله: اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، أي مما يجب لهم رضي الله عنهم اعتقاد فضلهم على سائر الأمة، كما فضلهم الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وما إلى ذلك. فينبغي أن يعرف لهم ما بوأهم الله تعالى إياه من المنزلة والمكانة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا جملة من النصوص الدالة على فضيلتهم رضي الله عنهم، من ذلك ما ذكره في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. كل هذا مما يحفظ به فضلهم ويعرف به مكانهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وأصله قصة جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. فنال خالد رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، يعني من كانوا في طبقة عبد الرحمن بن عوف، فإن أحدكم، وهذا الكلام في بيان تأخر منزلة من جاء متأخرا من الصحابة، فإن أحدكم، الخطاب لخالد وأمثاله رضي الله عنه، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع كونهم مشتركين في إيش؟ في الصحبة وفضلها. فإذا كان هذا التفاوت حاصل بين الصحابة رضي الله عنهم، يقول العلماء: فنسبة من ليس بصحابي إلى متأخر الصحابة رضي الله عنهم كنسبة متأخر الصحابة عن سابقهم. واضح؟ فإذا كانت الموازنة بين خالد وعبد الرحمن بهذه المثابة، فنسبتنا نحن الذين جئنا من بعدهم ولم نشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة المتأخرين إلى السابقين. ولهذا ينبغي الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب حفظ حقهم رضي الله عنهم. ثم قوله: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إيش معنى الحديث؟ يعني لو أن واحدا منا أنفق وزن جبل أحد ذهبا لم يبلغ في الأجر والمثوبة ما ينفقه أحدهم بملء يديه أو نصف ذلك، لأن الملك هو ملء اليدين. هذا معنى الحديث، يعني ما ينفقه الصحابي ملء يديه أو نصف ملء يديه من الذهب لا يعدل في الأجر والمثوبة ما ننفقه نحن بحجم جبل أحد. تصورت المعنى؟ وهذا ليش؟ العمل أيهما أكثر عملا؟ جبل أحد ما في شك أنه أكثر عملا من ملء اليدين ذهبا أو نصف ملء اليدين ذهبا، لكن الفضل بما في القلوب وما فيها من تصديق وما فيها من فضل الصحبة أيضا، وإن كانت الصحبة مشتركة فيهم جميعا، لكن انظر الفضل في السبق كيف يفضي إلى رفع المراتب وعلو الدرجات رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون. يقول بعد ذلك ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا تخصيص لهؤلاء لعظيم حقهم بعد ولهم في جملة الصحابة، لكن لما لهم من المنزلة والمزية خصوا بالذكر. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، فهذا من الطريق النبوي ومن طريق ومن الهدي الذي سلكه سلف الأمة أن يترضوا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من كانت له زوجة إما ماتت عنه أو مات عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لقوله جل وعلا لقوله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأثبت الله تعالى هذا الوصف في كتابه الحكيم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. ومعنى الأمومة هنا في الحرمة والتوقير والاحترام والتعظيم، وليست أمومة النسب أو أمومة المحرمية، فإنهن كغيرهن، ولذلك قال من الأجنبيات، لذلك قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول رحمه الله المطهرات إشارة إلى طهارتهن من كل دنس، قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمبرآت أي السليمات الخالصات من كل سوء، فإنهن سلمنا بتسليم الله تعالى، قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم عد جملة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلهن خديجة بنت خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قال معاوية، هذا بيان لحق الصحابيات رضي الله عنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وأم حبيبة وصفية بنت حيي وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث المخزومية وأم سلمة وسودة بنت زمعة، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي جعل الله تعالى لهن الفضل والمكانة. وما ذكره في فضيلة عائشة رضي الله عنها وبراءتها هو ما نزل به القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم بعد ذلك قال ومعاوية خال المؤمنين. ذكر معاوية هو من باب تكميل ما يجب اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نص عليه لأن من الناس من يتقرب إلى الله تعالى ببغضه ولعنه والنيل منه وسبه. وبين المؤلف رحمه الله هنا أن طريقة أهل السنة والجماعة إجراء ما للصحابة من الفضل والمكانة والاحترام والتوقير على معاوية رضي الله عنه، فهو في جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل في قول لا تسبوا أصحابي. وقول معاوية خال النبي خال المؤمنين استنادا إلى أنه أخو أمي، أنه أخ لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إطلاق هذا الوصف فيه في ذلك نظر، فهذا الوصف اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين: هل يوصف إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال المؤمنين وأخواتهن خالات المؤمنين، فتكون مثلا أسماء بنت أبي بكر خالة المؤمنين وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، أم أنه لا ينسحب الوصف إلى غير الزوجات؟ فذهب الجمهور إلى أنهم لا يوصفون بذلك، لأن هذه الفضيلة فضيلة خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت بقية الصلاة الثابتة بالنسب، لا تثبت الصلاة البقية، لا تثبت الصلاة التي تثبت بالنسب لهذه الأمومة، لأن هذه الأمومة ليست أمومة نسب، إنما هي أمومة احترام وتقدير ومنزلة ومكانة. قال: وكاتب الوحي، كاتب وحي الله، أي أنه يعني من فضائله أنه من كتبة الوحي الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفاء المسلمين الذين اجتمع عليه المسلمون بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، فاجتمع في 41 المسلمون على معاوية، وأصبح في ذلك الخليفة للمسلمين الذي ولي من قبله من الخلفاء. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا المقطع تكلمنا على ما يتصل بالطاعة فيما سبق، ودليل وجوب طاعة ولاة الأمر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه على المؤمن أو على المرء السمع والطاعة، قيل نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث جرير بن عبد الله أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما نحب وفيما نعم في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على وجوب لزوم الطاعة لمن تولى، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: ولو تولى عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. وهذا يدل على وجوب الولاء الطاعة في حق كل من تولى أمر المسلمين. ووجود المخالفة كما ذكرنا ليس سببا للمنابدة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان أو برهان، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون شيئا جليا واضحا لا نفس فيه ولا اشتباه ولا اختلاف. هذا ما يتصل بهذا الأصل. وقد قسم المؤلف رحمه الله في أثناء كلامه ما يتصل بالطاعة، فقال رحمه الله: ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. فخرج بذلك ما أمر به مما يوافق أمر الله وأيضا ما ليس فيه معصية من مصالح الدنيا. ثم قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به هذا هو هذا هو من يستحق السمع والطاعة. يعني لو سئل من لمن يكون السمع والطاعة؟ لمن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به. قال أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة. يعني سواء تولى بالاختيار والتراضي أو تولى بالغلبة، فما دام أنه من أهل الإسلام فإنه يجب طاعته. ولذلك قال رحمه الله وسمي في بيان من يطاع قال وسمي أمير المؤمنين ووجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا الطاعة. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله من السنة هجران أهل البدع. هجران مأخوذ من الهجر وهو على صيغة فعلان تأكيدا لهذا المعنى وهو معنى الهجر وهو الترك. فقوله هجران أهل البدع أي تركهم وعدم موالاتهم، والهجر طريقة من طرق العلاج التي يعالج بها المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة والهجر سنة في محله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن كعب بن مالك في هجره صلى الله عليه وسلم للذين تخلفوا، حيث قص كعب بن مالك قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه في غزوة بعد غزوة تبوك لما تخلفوا عنها. وقول أهل البدع المقصود به البدع المخالفة لأهل السنة، وهي البدع الواضحة الجلية. وأما ما اختلف العلماء في أنه بدع فهذا لا يجري عليه الهجران، وهذا في مسائل كثيرة من مسائل العلم يختلف العلماء، منهم من يطلق على فعل بأنه بدعة ومنهم من يطلق بأنه سنة ومنهم من يقول لا بأس به. فمثل هذه الأفعال التي اختلف توصيف أهل العلم في كونها بدعة لا يجري عليها ما قاله رحمه الله هجران أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين خالفوا السنة وخرجوا عنها بمنهج وطريق مستقل عن طريق الملتزمين بالكتاب والسنة كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة وما أشبه ذلك من أصحاب البدع المباينة لطريق أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله من السنة هجران أهل البدعة ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. كل هذا مما يعني بينه المؤلف رحمه الله وفصله لتمييز ما هو حق مما هو باطل. فإن مطالعة كتبهم والإصغاء إليهم مدعاة للافتتان بهم. قال وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع. المؤلف الآن يبين من هم الذين يستحقون الهجران، فقال كل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع أي خارج عن السنن المستقيم، ومثل ذلك بالفرق كالرافضة وهم الذين غلوا في علي وأهل البيت غلوا أخرجهم عن السنن المستقيم ولهم مخالفات عديدة. قال والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية، فرق عدها المؤلف رحمه الله، بعضها يعني ما زال قائما بعقائده وبعضها ما زالت عقيدته قائمة وقد يكون تحورت، وبعضها قد يكون بعض هذه الفرق اجتمع فيها أكثر من بدعة. فالرافضة مثلا كانوا كرامية في أول الأمر من يعني يقول بالتمثيل، ثم صاروا إلى الاعتزال في مسائل الأسماء والصفات. يقول رحمه الله ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، فهؤلاء الذين يستحقون الهجر. لكن يعلم أن الهجر وسيلة من وسائل الإصلاح ووسائل الوقاية. يعني الهجر يقصد لواحد من أمرين، إما الإصلاح وإما الوقاية. الإصلاح كأن يراجع المهجور طريقه وما هو عليه من خطأ، كما جرى من كعب، كما جرى من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبه، فكان ذلك قصده التأديب والإصلاح لهم وللأمة. وقد يكون قصده أيضا الوقاية، وهذا فيما إذا خشى الإنسان على نفسه أن يقع في ضلالة أو فساد، فإنه إذا كانت الأجسام توقى الضرر بالفرار من المجذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب فرارك من الأسد، وكما قال لا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض، وكما منع المجيء إلى الأرض التي فيها الطاعون والخروج منها، كل هذا وقاية ليش؟ للأبدان. فوقاية العقائد أعظم وأهم وأكبر، فإذا كانت العقائد يخشى عليها الانحراف فإنه مما يشرع في ذلك الهجر. إذن الهجر إما لتحقيق مصلحة، إما لتحقيق مصالح أو توقي مفاسد. فإذا كانت لا تتحقق به مصالح ولا تتقى به مفاسد فعند ذلك لا يكون الهجر مشروعا، إنما يشرع ويكون سنة إذا تحققت به مصلحة أو توقيت به مفسدة. قال رحمه الله أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فليس بمذموم، لأن هذا انتساب إلى طرق تفقه لا إلى طرق اعتقاد تباين السنة. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، محمودون في اختلافهم من جهة إيش؟ من جهة الاختلاف أو من جهة أنهم قصدوا الحق؟ لا شك أنهم ممدوحون من جهة أنهم قصدوا الحق وإن اختلفت يعني طرائقهم. والاختلاف في الفروع مما يحصل به مصالح وخيرات، ولهذا أطلق بعض أهل العلم أن الاختلاف رحمة. قال رحمه الله المختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، قال واختلافهم رحمة واسعة. ذكر جماعة من أهل الحديث أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في بعض الدواوين من قول ابن أنس من قول ابن عباس أن الخلافة رحمة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو منقطع، وهو في البيهقي من حديث ابن عباس قال واختلاف أصحاب رحمة، هذا قال عنه أهل الاختصاص بأنه منقطع، وقيل أيضا أن في إسناده من هو متروك. قال رحمه الله واتفاقهم حجة قاطعة، نعم لا شك أن اتفاقهم حجة قاطعة، لقول الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بهذا ختم المؤلف رحمه الله ما يتصل ببيان عقائد أهل السنة والجماعة في هذه الأمور المتعددة، ختم ذلك بالدعاء فقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيانا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما. وبهذا يكون قد انتهى ما خطه يراعه هذا الإمام الجليل والإمام المتفقه المتفنن ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يعلي درجته في المهديين، وأن يغفر له وأن يرحمه، وأن يرزقنا الاجتماع به في جنات عدن، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا يكون قد انتهى أيضا ما يتصل بجلسة الظهر، هذا آخر يوم، صلى الله أن يعيننا وإياكم بعد المباركة إلى اللقاء العام القادم. اللهم آمين وإياكم وأنتم أيضا. بس أنا أقول يا إخواني ترانا نغفل عن أمر مهم وهو الاحتساب، يعني نحن نأتي في هذه القائلة ظهر الناس بعضهم مرتاح وبعضهم يتغدى وبعضهم، وكثيرا ما يعني يفوتنا إننا غادين ورائحين في عمل مبارك ومن أشرف الأعمال. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الاحتساب. وليتقبل منا ومنكم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.